سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء عنقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسة. الآلاف يحيون الفجر العظيم في الأقصى والضفة، ودعوات لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية. نابلس تشيع شهيديها أبو رشيد وزبارة، والمقاومة تدعو الأجهزة الأمنية الفلسطينية لاقتفاء أثرهما. إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية، ودعوات للتصعيد. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى أكثر من 50,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وعقب الصلاة شارك المصلون في وقفة حاشدة في ساحات الأقصى نصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، رددوا خلالها هتافات للمقاومة ولشهداء نابلس والشهيد عدي التميمي. وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة لدعم أهل بيت المقدس وتجار البلدة القديمة الذين يجاورون بيت المقدس.
وأنتم يا أهل بيت المقدس، وبخاصة أصحاب المحلات في البلدة القديمة، اصبروا قليلا والشدة سوف تزول، وأحسنوا ظنكم بالله، فأنتم في جوار بيته، أنتم في المكان الذي باركه الله عز وجل، وقد شملتكم هذه البركة والنعمة.
وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل وعدد من مساجد الضفة المحتلة ضمن فعاليات الفجر العظيم فجر الشهداء. وتوافد آلاف المواطنين للأقصى ومساجد الضفة وسط ترديد التكبيرات وهتافات تمجد المقاومة وتؤكد ضرورة المضي قدما على طريق الشهداء. وكانت دعوات فلسطينية ومقدسية انطلقت للحشد والرباط في الأقصى والصلاة فيه. وأكدت الدعوات على أهمية مشاركة أهل القدس والضفة والداخل المحتل في صلاتي الفجر والجمعة لنصرة مسرى النبي ومدينة القدس المحتلة التي تتعرض لمخططات تهويد متواصلة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل طلال عرب.
يا حماة الأرض والمقدسات هبوا نصرة للأقصى، المسجد الأقصى ينتظر حشدكم ورباطكم في ساحاته. بتلك الكلمات لخصت دعوات المقدسيين من أجل شد رحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته من المخططات الصهيونية، والتي أبرزها التهويد. الدعوة أكدت على ضرورة الحشد والرباط فيه لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين. خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري أوضح أن اقتحامات المستوطنين للأقصى بشكل متكرر استمرار للعدوان الصهيوني بحق المقدسات الإسلامية. الشيخ عكرمة صبري أكد على أنه لا تنازل عن الحق الشرعي في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن جميع محاولات الاحتلال لتهويده ستبوء بالفشل أمام صمود ورباط المقدسيين. ويفرض الاحتلال قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ويمنع من هم دون 50 عاما من المرابطين والمرابطات من الدخول إليه. وكما يشهد المسجد الأقصى منذ أشهر ازديادا ملحوظا في وتيرة الاقتحامات من قبل المستوطنين.
شيعت الجماهير الفلسطينية في نابلس جثماني الشهيدين عمار أبو رشيد ورمزي زبارة اللذين استشهدا فجر الجمعة عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارة تقلهما بالقرب من حاجز حوارة بنابلس في الضفة الغربية المحتلة. للمزيد من التفاصيل نتوقف وتقرير الزميل جمال محاسن.
منافسة انتخابية في معركة التصعيد، وجرائم مستمرة، وحملة عسكرية واسعة، وانتهاكات تضع الضفة على شفا الانفجار. عملية الاحتلال متواصلة في الضفة المحتلة، وقتل الشباب الفلسطيني يأخذ منعطفا خطيرا لينذر التصعيد الصهيوني الحاد بتفجر الأوضاع في أي لحظة.
فليعد للدين مجده،
فليعد للدين مجده.
مدينة نابلس أصبحت على جرائم جديدة، شهيدان وإصابة ثالث بجراح خطيرة جراء استمرار العدوان الذي يرتكبه الاحتلال هذه الليلة على المدينة المحاصرة منذ 18 يوما. في نابلس استشهد المواطنان عماد أبو رشيد 47 عاما، وارتقى عقب إصابته بعدة طلقات في البطن والصدر والرأس. واستشهد المواطن رمزي زبارة 35 عاما، متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر وإصابة آخر قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. وسائل إعلام عبرية قالت إن حاجز حوارة تعرض لإطلاق نار من مركبة فلسطينية قريبة في المكان. نابلس تتعالى على جراحها بعدما أعلنت قيادة الاحتلال عن عملية عسكرية في محاولة للجم أذرع المقاومة وزنادها وتصفية عناصر عرين الأسود في المدينة. الضفة المحتلة وانتهاكات الاحتلال في وضع غليان ما قبل الانفجار، وصمود رجالها ومقاومتها يبعث برسائل من نار وينذر بانفجار قادم في وجه قيادة الاحتلال ومخططاته.
دعت فصائل المقاومة الفلسطينية منتسبية الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية كافة وكل من يحمل السلاح إلى اقتفاء أثر الشهيدين عمار أبو رشيد ورمزي زبارة في الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني. وأكدت الفصائل في بيان ضرورة توجيه الرصاص نحو الاحتلال الذي أوغل في دماء أبنائنا وتدنيس أقصانا ومقدساتنا. وقالت إن نابلس ومخيم عسكر القديم وكل حارات ومخيمات وقرى فلسطين ترسم خط المقاومة مع الاحتلال بالنار والمواجهة. إلى ذلك قالت وسائل إعلام عبرية إن مقاومين أطلقوا النار بكثافة تجاه حاجز حوارة العسكري في نابلس، فيما رد الجنود بإطلاق النار. وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز حيث وصلت تعزيزات كبيرة لمكان العملية. أكد مراقبون أن مجموعة عرين الأسود تحظي تحظى بثقة الفلسطينيين عموما على اختلاف أماكن تواجدهم، حيث باتت العرين معبرة عن نبض الشعب الذي شكل حاضنة شعبية لها. وفي ذات الوقت فإن الاحتلال عبر عن خشيته من تمدد فكرة العرين إلى مدن أخرى بعد عجزه عن فهمها وتحليل طبيعة عناصرها. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
من وسط العتمة ومن رحم المعاناة بزغ فجر عرين الأسود. من البلدة القديمة في نابلس تم الإعلان عن مجموعة العرين التي أذابت الحزبية وجمعت الشباب الثائر تحت راية المقاومة والبندقية الطاهرة. التشكيل العسكري الجديد حظي بدعم شعبي واسع وتفاعل من فئات المجتمع كافة التي شكلت حاضنة شعبية له.
المهم أن تكون الحاضنة بعمق استراتيجي من خلال الحفاظ على تعليم أبنائها، على اقتصادها، على حرية تنقلها، لا أن تكون المقاومة وعرين الأسود حجة لمن يريد أن يشوه المقاومة، أن يفسد حياة الحاضنة.
صهيونيا يواجه الكيان صعوبات في فهم طبيعة العرين وأبطاله، ويقف عاجزا عن تحليل ومعرفة تفاصيله وظروفه. لكن التحدي الأبرز بالنسبة للمنظومة الأمنية والعسكرية يكمن في تمدد العرين وانتقاله لمناطق أخرى من الضفة الغربية.
الاحتلال لديه مخاوف مرتبطة بالبعد الاستراتيجي لمثل هذه الظاهرة، بمعنى أنها قد تنتقل إلى مناطق أخرى، وأكثر ما يقلق الاحتلال هو الالتفاف الشعبي الفكري حول هذه الظاهرة، بمعنى أنها ستستمر لسنوات. حتى لو تكتيكيا استطاع التعامل مع بعضها هنا أو هناك، لكن على المدى الاستراتيجي هو يدرك تماما بأنها ستتمدد وستصل إلى مراحل من الصعب التعامل معها.
ما يميز العرين أيضا ثقة الجمهور به وبتصريحاته، خاصة وأن أفعاله سبقت أقواله. فقد نجح بعض عناصره بفرض حظر التجوال على المستوطنين في محيط نابلس، ما جعلهم محل ثقة ومصدر عزة عند فئة الشباب على وجه الخصوص، وهي الفئة التي ينتمي إليها قيادات وأفراد العرين.
لا يوجد شيء يجمعهم سوى المقاومة، لا يوجد شيء يفرقهم. لا تطرح برنامج سياسي، لا تطرح برنامج جماهيري، تطرح برنامج مقاوم وفقط مقاوم. فصائل المقاومة أيضا نرى اليوم في حال من التنافسية في دعم هذه المجموعات، وهذا أيضا أمر إيجابي ويعزز بقائها وتمددها وسيعزز ذلك أيضا.
في زمن قياسي استطاع العرين أن يستحوذ على قلوب الفلسطينيين، وبات الناس يتلهفون لبياناته المزينة بعبارات العز والفخار. فمن أراد العز فالعز هنا شامخ ما بين حد وزناد.
وجه الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله تحية إلى المقاومين في الضفة الغربية والقدس، لا سيما نابلس وجنين وشعفاط. وأثنى سيد نصر الله على روح الشهيد عدي التميمي الذي تحول عنوانا للجيل الذي سيصنع النصر النهائي في فلسطين، كما ووجه التحية إلى مجموعات عرين الأسود وكتيبة جنين وكل القوى الفاعلة على الأرض في مواجهة الاحتلال.
للتحايا للمقاومين الأبطال في الضفة الغربية والقدس، لا سيما في نابلس وفي جنين ومخيم شعفاط وبقية المدن والمخيمات، وكل التحايا إلى أرواح الشهداء الأبطال وفي مقدمهم الشهيد الكبير الشجاع البصير عدي التميمي، الذي تحول إلى رمز للشهامة والشجاعة والصمود والصلابة والثبات ووعي الشباب، وعنوانا لهذا الجيل الذي سيصنع الانتصار النهائي والحاسم في فلسطين إن شاء الله. وكل التحايا إلى عرين الأسود وكتيبة جنين وكل إخوانهم على امتداد الضفة الغربية وقطاع غزة و48 وعلى امتداد فلسطين وخارج فلسطين.
اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح إن قوة كبيرة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية عند الساعة 3 فجرا، وداهمت عدة منازل وحطمت أبوابها واعتقلت كل من يزن محمد طناطرة وشقيقه أمير وواجد ناجح طناطرة وبراء أسامة حمد وهما أسيران محرران. أجبرت سلطات الاحتلال مواطنا مقدسيا على هدم منزله. وأفاد المواطن أياد الإمام بأن سلطات الاحتلال أجبرته على هدم جزء من منزله ويعيش فيه 8 أفراد في حي الطور شرق القدس المحتلة. وعادة يضطر المقدسيون لهدم منازلهم ذاتيا تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال تصل أحيانا لمئات آلاف الشواقل. ووفق التقرير النصف سنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإنسانية أوتشا، فقد هدمت قوات الاحتلال حوالي 300 منزل في الضفة الغربية والقدس. أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان وتنديدا بجرائم الاحتلال. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال عقب انطلاق المسيرة مباشرة أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة طفل بعيار معدني في الظهر والعشرات بالاختناق. وأشار شتاوي إلى أن المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة تلبية لدعوات تصعيد المقاومة الشعبية تنديدا بجرائم الاحتلال في نابلس. أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن شرق نابلس. وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق. يشار إلى أن هذا العام هو الثاني على التوالي الذي يخرج فيه أهالي بيت دجن في مسيرات أسبوعية منتظمة رفضا للاستيطان وإقامة بؤرة على أراضي البلدة والاستيلاء على أراضيهم لصالح الاستيطان. أصيب مواطن برضوط جراء هجوم للمستوطنين على قاطف الزيتون في قرية جيبيا شمال غرب رام الله. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. الآلاف يحيون الفجر العظيم في الأقصى والضفة ودعوات لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية. نابلس تشيع شهيديها أبو رشيد وأزبارة والمقاومة تدعو الأجهزة الأمنية الفلسطينية لاقتفاء أثرهما. إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية ودعوات للتصعيد. سمعين الكرام، في نهاية نشرتنا هذه ندعوكم مستمعين الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة كتب يقول والخاتمة ستكون مع جولة الأسبوع.
كتب يقول.
مستمعينا الكرام، سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية كان في أبرزها المواجهة على مستوى الضفة الغربية في ظل استهداف الاحتلال لناشطي المقاومة ومحاولات المسؤولين في الكيان استغلال عمليات الاستهداف هذه في انتخابات الكنيسة، بالإضافة إلى إعادة العلاقات ما بين سوريا وحركة حماس ضمن إطار محور المقاومة. وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية: عرين الأسود وحسابات الانتخابات الإسرائيلية. التوحش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. انتظمت حبات المحور، ماذا بعد؟ إلى مراسلنا في غزة خالد راضي وما حملته هذه العناوين.
عرين الأسود وحسابات الانتخابات الإسرائيلية. يقول الكاتب حسن لافي في بداية مقاله إن تكثيف هجمات الجيش الإسرائيلي ضد مجموعات عرين الأسود في نابلس، تلك الحالة العسكرية المقاومة التي تضم بين جنباتها مجموعة من الشباب الفلسطيني من كل التوجهات الحزبية والأيديولوجية، كشكل تنظيمي مغاير لما اعتادته الحالة الفلسطينية، وتنوع أشكال الاستهداف سواء بالاغتيال الصامت أو بالاجتياح الصاخب، ذلك كله لا يمكن قراءته بعيدا عن مناخات انتخابات الكنيسة العاصفة. في المحصلة كما يقول حسن لافي كاتب المقال، تسعى إسرائيل وأجهزتها الأمنية إلى أن يصبح الهاجس الأكبر لمجموعات عرين الأسود وكل كتائب المقاومة في الضفة الغربية حماية نفسها من الاغتيالات والملاحقة، وذلك من خلال اكتفائها وانكفائها إلى الأساليب الدفاعية الأمنية من أجل توفير الأمن الشخصي لها، وبالتالي كما يقول حسن لافي إشغالها عن التفكير بتنفيذ عمليات هجومية جديدة، الأمر الذي تعتقد إسرائيل أنه سيمنحها الاستقرار الأمني الذي تحتاجه لتمرير فترة انتخابات الكنيسة الإسرائيلية. ونطالع مقالا آخر للكاتب مصطفى إبراهيم بعنوان التوحش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. كتب يقول: التوحش والسياسة العدوانية التي تمارسها دولة الاحتلال والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في فلسطين عموما وفي الضفة الغربية وشمالها خصوصا هي سياسة قديمة جديدة، لا فرق بين زعيم وآخر أو زمان محدد أو حتى الأدوات والوسائل، وترتكب بدون أي اعتبار لقانون دولي أو معايير أخلاقية وإنسانية التي تدعي أنها تحتكم إليها. ويضيف كاتب المقال: المقاومة بحاجة الآن لاتخاذ إجراءات حماية وحذر، وقد تلعب الأجهزة الأمنية دورا في حماية المقاومين بدلا من مساومتهم على الاستسلام ووقف مقاومتهم. ويختم الكاتب مصطفى إبراهيم مقاله: مع ذلك لا تزال القيادة الفلسطينية في انتظار حكومة إسرائيلية جديدة يقودها لبيد، الذي يحاول الفوز برئاسة الحكومة على دم الفلسطينيين والادعاء بتحسين واقع الفلسطينيين في الضفة بتسهيلات اقتصادية، وهي عبارة عن وهم وحالة من العبث السياسي المستمر منذ 3 عقود. نأتي إلى المقال الثالث في هذه الحلقة، وهو بعنوان: وانتظمت حبات المحور، ماذا بعد؟ بقلم الكاتب محمد فارس جرادات. يقول كاتب المقال: العناق الفلسطيني السوري على مائدة الأسد بحضور حماس الاستثنائي بما تمثله من ثقل فلسطيني وإسلامي، أدخل محور المقاومة في انتظام غير مسبوق منذ أكثر من عقد، بما يساعد على ترتيب الأولويات الميدانية وفق البوصلة التي تؤسس في وجهتها هذا المحور، تبعا لمشروع مركزية فلسطين بما يطوي مخلفات الحريق العربي، وقد انبعث على وهجها ربيع الدعشنة السلفية كما يقول الكاتب بكل مسمياتها، وفق بوصلة تدير ظهرها لفلسطين تأصيلا وتفصيلا. ويضيف كاتب المقال محمد فارس جرادات: لقاء الصراحة في دمشق يبشر بطور جديد بين أهم روافد المحور، فحماس بسيطرتها على غزة وتحويلها لترسانة صاروخية وبما تملكه من تأثير شعبي في الضفة وخلفيتها الفكرية بما يبقيها في علاقة إجبارية مع الطيف الإخواني سواء في الأرض المحتلة عام 48 أو في الإقليم العربي والإسلامي، تبقى التنظيم الفلسطيني الأكثر ضرورة لانتظام حلقات المحور خاصة في بعده السوري. ويضيف كاتب المقال في حديث سوريا أكثر من مجرد دولة طوق في مواجهة عدو الأمة المركزي، فسوريا بعد فشل الحرب عليها وإن لم ينتهي فصلها الأخير صارت أكثر أهمية في معادلة المحور الممتد من طهران حتى القدس، خاصة في ظل عدوان إسرائيلي متجدد على مدنها ومطاراتها، وهو عدوان يفرض وحده الميدان السوري مع البؤر الساخنة من غزة حتى جنين ونابلس. ويضيف الكاتب بين سطور مقاله إن المتتبع للهزيع الذي ضرب أعداء سوريا وهم يشاهدون عودة حماس الدافئة لدمشق يرى بوضوح مدى التغيرات التي نجح المحور في صياغتها، وهو يجمع على مائدة أولوياته طرفين فرقتهما ألاعيب السياسة وجمعتهما بوصلة القدس في فرصة جديدة لوحدة الجبهات بما يحكم أو يحكم طوق النار حول العدو إن فكر في اجتثاث واحد من أطرافه أو عندما تنضج قدراته لخوض المعركة الكبرى وإن طال انتظارها. بهذا نأتي إلى ختام المقال الثالث للكاتب محمد فارس جرادات بعنوان وانتظمت حبات المحور، ونأتي إلى الجزء الثاني من برنامج كتب يقول، جزء المقابلة. سعدنا أن نستضيف معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسام الدجني. دكتور حسام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور حسام، سيناريو التصعيد والعمليات التي شهدناها في نابلس وفي مدن الضفة إلى أين؟
يعني في تقديري أن ما يحصل في الضفة الغربية بشكل عام ونابلس وجنين على وجه الخصوص هو استدراك من الشارع الفلسطيني، لا سيما أننا نعيش الذكرى 29 لاتفاق أوسلو، بأن دولة الاحتلال بكل ألوانها السياسية يمين ويسار هي تميل إلى التطرف وتميل إلى اليمينية، وهي ترفض العملية السياسية، وهي من انقلبت على اتفاق رعاه العالم أجمع وعلى رأسه الولايات المتحدة وهو اتفاق أوسلو. وبعد 29 عام بات المواطن الفلسطيني يدرك حقيقة هذا الاتفاق والضرر المترتب عليه بالنسبة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، لذلك ينتفض الشارع الفلسطيني ويذهب باتجاه التصعيد لإيصال رسالة إلى هذا الاحتلال بأنه لا يمكن القبول بهذا الواقع، هذا السلوك الاحتلالي الذي لا يتوقف فقط على الانقلاب عن الاتفاقيات، بل ذهب أبعد من ذلك وهو الذهاب باتجاه السلوك الاحتلالي المشين عبر التهويد للمدينة المقدسة وعبر الاعتقال والاغتيال والمداهمات وبناء الجدار وكل أساليب وأشكال الاحتلال التي يرفضها القانون الدولي والتي تؤكد على عنصرية دولة الاحتلال. لذلك انتفضت نابلس وانتفضت جنين وقد تنتفض كل المناطق، وما لا تدرك إسرائيل أن هذه العمليات التي تنفذها بين الحين والآخر وتنفذ عمليات اغتيال في الضفة الغربية وفي نابلس على وجه الخصوص، أن هذا الاغتيال قد يذهب باتجاه أخطر مما تتوقع إسرائيل، وهو تآكل دور السلطة وذهاب دور السلطة باتجاه الدور الوطني والانتقال والتحول من الدور الأمني الوظيفي إلى الدور الوطني، أي الانخراط في المواجهات بشكل تدريجي وبشكل أكبر مما هو عليه الآن. وهذا يعني أن إسرائيل ستدخل في دوامة استنزاف مع الضفة الغربية وقد تلتقي معها قطاع غزة وباقي المكونات الفلسطينية، وهو ما لا تحتمل إسرائيل بأن تذهب باتجاه استنزاف كبير وطويل مع الأراضي الفلسطينية. نعم. ولو دخلت الشتات حزب الله وجنوب لبنان والجولان ومناطق أخرى باتجاه حالة الاستنزاف، هذا بالتأكيد سيدفع إسرائيل إلى أن تدفع أثمان كبيرة نتاج احتلالها بعد أن كان أرخص احتلال عرفه التاريخ من خلال اتفاقية أوسلو وما تبعها من تنسيق أمني واتفاقيات سياسية.
طيب دكتور حسام، ما يجري، أين موقعه من مناخات الانتخابات الإسرائيلية في داخل الاحتلال؟
على العكس تماما، ما يجري يدور يائر لبيد ويدور الحكومة الإسرائيلية ومكوناتها. ما يجري ربما حالة الهدوء كان سيستفيد منها لبيد كما استفاد نتنياهو في أكثر من جولة انتخابية في السابق، عندما كان يحقق نتائج سياسية وتطبيع وغيرها دون أن يدفع ثمن أي طلقة تطلق من الضفة الغربية، وكان هدوء يعني عالي جدا في الضفة الغربية. اليوم تتحدث عن عملية الاستنزاف حتى وإن نجحت قوات الاحتلال في اغتيال قائد هنا أو شخص هناك، ولكن هناك عمليات مقاومة وهناك ردود، وهذا اللا استقرار بالتأكيد سيستغل نتنياهو كرئيس وزعيم للمعارضة الإسرائيلية في إسقاط يائر لبيد في الانتخابات المقبلة.
أخيرا دكتور حسام، عملية عسكرية يقودها رئيس الأركان ورئيس الشباك، والإعلام العبري يعتبر أن هذه العملية لا تبشر بخير، والتخوف من انتقام مجموعات عرين الأسد والمسلحين الفلسطينيين، كيف
يعني تقل؟ العملية العسكرية التي يحاول أن يستفيد منها جانت ورئيس الشباك وضمن بزار العملية الانتخابية صراحة بطريقة أو بأخرى، ولكن ربما ما كان سائدا في عام 2002 وعملية الصور الواقعي لم يكن اليوم من مستوى البيئة الداخلية وعلى مستوى قوة المقاومة وعلى مستوى البيئة الخارجية الإقليمية والدولية في تقدير أنه أي عملية عسكرية قد تؤسس لمرحلة جديدة من النضال، وكما قلت قد تذهب السلطة الفلسطينية بدورها الوظيفي التي تريده الاحتلال أن يبقى كذلك، ويعمل المجتمع الدولي على تثبيته أن يذهب باتجاه الانتهاء والاندثار، وتبقى الأجهزة الأمنية بأفرادها وسلاحها ضمن عقيدة المقاومة وعقيدة فصائل المقاومة. لذلك سنجد أن عرين الأسد وعرين الأسود في نابلس وكتيبة نابلس وكتيبة جنين ستصبح ثقافة وفكرة، والفكرة لا يمكن أن تموت ولا يمكن أن يتم اغتيالها، وبذلك ستصل إلى الخليل وإلى نابلس وإلى رام الله وإلى بيت لحم وإلى كل مناطق التواجد الفلسطيني، وهذا بالتأكيد سيزيد من فاتورة الاحتلال التي قد يترتب عليها الانسحاب من الضفة الغربية، كما حدث إبان الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة عندما استهدفت المقاومة الجيش الذي يحمي بضع مستوطنين بكتائب ولواءات مختلفة. هذا الحال قد ينتقل إلى الضفة الغربية، وبذلك تلعب المقاومة عليه بطريقة استراتيجية مهمة من أجل اندحار المستوطنين من الضفة الغربية.
أشكرك جدا دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في حلقة كتب يقول. كنت معكم خالد راضي من فلسطين.
مع نهاية اللقاء الذي أجره مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس والمقدسات، استهداف وتهويد متواصل.
إجراءات سلطات الاحتلال تتنامى يوما بعد يوم في المدينة المقدسة بهدف تغيير ملامح المدينة، بهدف تزوير تاريخ هذه المدينة.
شهداء نابلس، وحدة الساحات والمقاومة.
ما جرى في نابلس ومحاولة إسرائيلية واضحة لتصفية حزب مع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وخصوصا عرين الأسود في نابلس وكتيبة جنين في جنين، لأن هذه الكتائب تشكل حالة إجماع.
أسرى فلسطين، مسار المواجهة مستمر.
ندعم الأسير الفلسطيني ونقول بأن القيادة الفلسطينية التي أوصلت إلى منصة الأمم المتحدة قضية ناصر أبو حميد وبقية أسرانا وأسيرتنا قضية جديرة بالاهتمام من الكل الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات الاقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين وعناصر المخابرات والحاخامات بحراسة مشددة من الشرطة وجنود الاحتلال. ويتعرض الأقصى المبارك يوميا لسلسلة اقتحامات من المستوطنين وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا. هذا وحذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من اشتداد العدوان على الحرم القدسي الشريف بسبب الانتخابات الصهيونية والتنافس بين الأحزاب لجذب أصوات الناخبين. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميلة ماجدة عميرات.
اقتربت الانتخابات وعاد المسجد الأقصى المبارك ليتصدر أساس التنافس بين الأحزاب اليمينية لجذب أصوات الناخبين. موعد الانتخابات الخامسة حدد بعد موسم أعياد يهودية طويل استباح فيه المتطرفون ساحات المسجد الأقصى ودنسوها بتأييد ودعم مباشر من وزراء وأعضاء كنيسة متطرفين.
أن الأحزاب العلمانية اليهودية تتنافس حاليا على عدد الاقتحامات والسيطرة على المسجد الأقصى، وهنالك أحزاب يمينية متطرفة، ولن يكون هنالك قيام لدولة الكيان ما دام المسجد الأقصى موجود، فالمخطط الكبير لقيام هذه الدولة هي هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل.
تنافس أحزاب الاحتلال خاصة اليمينية منها على أصوات الناخبين بات يستخدم فيها تهويد المسجد الأقصى كوسيلة لكسب أصوات الناخبين باعتباره موضوعا يجذب ناخبي اليمين، وهم الغالبية العظمى التي تشكل أكثر من 60% من الناخبين.
وفي المراحل الأخيرة المتطرفين والمتدينين أصبحوا هم المتحكمين في الحكومة الإسرائيلية، فمن هنا زاد الخطر على الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة نتيجة التكون اللي أصبح في المجتمع الإسرائيلي وتسلط المتدينين والمتطرفين حتى على الحكومة، هو صراع ما بينهم أيضا شديد جدا يعني، ولأول مرة بنشوف صراع أو على الأقل لتاني مرة بصير صراع على السلطة بهذه الحدة بين الإسرائيليين نفسهم.
وبحسب متابعين فإن الجديد في الانتخابات المقبلة هو أن ما تسمى بجماعات الهيكل المتطرفة باتت موجودة على طرفي الانقسام، فبعد أن كان انتشارها حتى عام 2020 حكرا على حزبين فقط هما الليكود والبيت اليهودي، أدى انشقاق جدعون ساعر عن الليكود وتحالف نفتالي بنت مع يائير لابيد إلى تحول قطاع من نشطاء جماعات الهيكل إلى معسكر التحالف المضاد لنتنياهو، وأصبح المتطرف زئيف ألكين سابعا في القائمة التي يقودها بيني غانتس، إضافة لغيرهم من المتطرفين، ما يعني أن جماعات الهيكل المتطرفة باتت اليوم على طرفي الاصطفاف لأول مرة في تاريخها، وباتت أجندة تهويد المسجد الأقصى المبارك لكسب أصوات الناخبين باعتباره موضوعا يجذب ناخبي اليمين.
نبقى في القدس الشريف، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني مساعيه لتهويد مئذنة قلعة القدس التاريخية بهدف طمس معالمها الإسلامية تحت غطاء الترميم. وأوضح الباحث في شؤون القدس فخر أبو دياب أن الاحتلال يواصل منذ عدة شهور العمل على تهويد المئذنة وتغيير معالمها الإسلامية والعربية، وعن مواصلة الاحتلال اقتحاماته للمسجد الأقصى والحفريات حول قلعة القدس التاريخية. يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي:
لا شك أن إجراءات سلطات الاحتلال تتنامى يوما بعد يوم في المدينة المقدسة بهدف تغيير ملامح المدينة، بهدف تزوير تاريخ هذه المدينة وطمس كل ما يدلل على جذور الشعب الفلسطيني، جذور المدينة الإسلامية العريقة. لذلك نعم نراه اليوم يستهدف قلعة مدينة القدس، القلعة التاريخية التي شهدت على حماية هذه المدينة وغزوات كثيرة كانت فيها هذه القلعة رمزا للصمود ورمزا للتحدي. اليوم الاحتلال يريد أن ينكبها، وقد سماها قلعة داود وليس لها أي علاقة لا بداود الملك ولا داود الماء النبي ولا أي أحد يسمى داود، إنما أراد الاحتلال أن يغير هذا الواقع. كذلك اقتحامات المسجد الأقصى المبارك كلها تدلل عن سياسة عنصرية تنتهجها سلطات الاحتلال بهدف تغيير واقع المدينة، بهدف طمس تاريخ هذه المدينة وكل الآثار التي تدلل على تاريخ العريق.
أعزائي المستمعين، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى ملف المقاومة في الضفة الغربية، حيث شيعت جماهير غفيرة جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة المحتلة. وانطلق موكب التشيع من أمام مستشفى رافيديا وسط حالة غضب وحزن، وردد المشاركون هتافات وطنية تدعو المقاومة للرد على الجرائم المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني وتوحيد صفوف جبهات القتال. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل أحمد سليم.
غضب واحتقان وحزن وهتافات رددتها حناجر الآلاف طالبت بتوحيد الصف الداخلي والانتقام لدماء الشهداء الذين ارتقوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال. جنازة الشهداء انطلقت سيرا على الأقدام من أمام مستشفى رافيديا باتجاه منازل عوائل الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، حيث ردد المشاركون شعارات غاضبة وهتافات وطنية تدعو المقاومة للرد. المشاركون أكدوا أن المواجهة وتوحيد جهود الفصائل هي الحل الوحيد لتحرير الأرض ومواجهة مساعي الاحتلال لكسر شوكة المقاومة، لا سيما مع دخول حصار نابلس أسبوعه الثالث.
الشعب الفلسطيني إحنا أهم شيء وحدة، قوتنا وحدتنا، قوتنا هي الوحدة أمام العدو المجرم، أمام العصابات المافيا هاي العدو المجرم، وحدتنا قوتنا. بقول لزعماتنا الأقصى في خطر، فلسطين في خطر، لازم نتحد ونبقى وحدة قوي، ما زال وحدة مع بعضها وحدة، احنا اقوياء من حرب العالم، لا بهمنا سياراتهم ولا بهمنا دباباتهم ولا اي شيء، بعون الله.
مشاهد التشييع تؤكد الالتفاف الجماهيري حول المقاومة التي تعد وحدتها الحائط الأساس امام الانتهاكات الإسرائيلية.
هذه الالتفاف الجماهيري حول هذه المقاومة، هذا هو مؤشر وهذا هو استفتاء بأن البوصلة الحقيقية للرد على هذا العدوان وعلى هذا المحتل هي المقاومة الفلسطينية والصمود والتحدي إلى ما يقوم به هذا المحتل الصهيوني الغاشم لكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
لن يغفر التاريخ للاحتلال جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وهنا ستبقى الكلمة لمن يضحي بدمائه حاملا أمل الحرية للوطن.
واستشهد خمسة مواطنين فجر الثلاثاء وهم وديا الحواح وحمدي رمزي وعلي عنتر وحمدي شرف ومشعل بغدادي، في حين أصيب 20 آخرون في البلدة القديمة في نابلس إثر مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة من عدة محاور معززة بالطائرات المسيرة. الاشتباكات بدأت بين قوات الاحتلال وعناصر الأمن الفلسطيني قبل أن تشتد وتنجح المقاومة في محاصرة جنود الاحتلال. هذا وتصدرت الأحداث في نابلس اهتمام الصحف العبرية التي كشفت عن عجز جيش الاحتلال عن شن عملية عسكرية مباشرة وطويلة الأمد في الضفة الغربية. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
بعيد منتصف الليل بقليل، قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم حارة الياسمين وحوش العطعوت في قلب البلدة القديمة لمدينة نابلس، والهدف اغتيال مقاومين في مجموعة عرين الأسود. العملية الإسرائيلية التي كان من المفترض أن تكون خاطفة ومحدودة سرعان ما تفاقمت وتحولت إلى اشتباكات واسعة خلفت شهداء، بينهم وديع الحوح القيادي البارز في عرين الأسود، إلى جانب الشبان حمدي شرف وعلي عنتر وحمدي القيم ومشعل بغدادي. الأحداث المشتعلة بدأت لحظة اكتشاف عناصر الأمن الفلسطيني تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى حارة الياسمينة وسط بلدة نابلس القديمة، ليقع اشتباك مسلح بين الطرفين نتج عنه إصابة عدد من العناصر الأمنية. احتدام الاشتباكات في حارة الياسمينة كان بمنزلة جرس إنذار لمجموعات المقاومة التي تتبعت جنود الاحتلال إلى حوش العطعود حيث تمت محاصرتهم، ما دفع بالاحتلال إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المكان لتشتد الاشتباكات ويصاب أكثر من 20 مواطناً. وبعد انقشاع غبار المعارك تصدرت العملية صفحات الصحافة العبرية، وهو ما جعل عددا من المعلقين السياسيين يذهبون إلى الاعتقاد أن قرار جيش الاحتلال شن عمليات محدودة ضد تشكيلات المقاومة في الضفة الغربية يكشف العجز عن شن عملية عسكرية مباشرة وطويلة الأمد.
مجموعات عرين الأسود نعت شهداء العدوان الصهيوني على نابلس، وفي مقدمتهم القائد العسكري وديع الحوح، متوعدة الاحتلال بالثأر لدمائهم، فيما دعت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الغرفة المشتركة للإنعقاد، وأهابت بالشباب الثائر في الداخل المحتل والضفة الغربية والقدس للاشتباك مع الاحتلال. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميل محسن ربايع.
ليلة ساخنة شاهد فيها ثبار عرين الأسود الخوف والفزع في عيون القوات الخاصة الصهيونية التي اقتحمت مدينة نابلس. ارتقى على إثر اشتباكات ساخنة خاضها العرين 5 شهداء. الفصائل الفلسطينية وبشكل عاجل عقدت اجتماعها الطارئ بغزة، أعلنوا عقبه دعوة غرفة العمليات المشتركة للانعقاد وإعلان الإضراب الشامل في المحال التجارية والمدارس والمؤسسات بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى نهاية النهار.
كل الفصائل الوطنية والإسلامية وفصائل العمل الوطني والإسلامي أكدت اليوم على أننا كشعب فلسطيني موحدون اليوم، موحدون في مواجهة هذا الاحتلال، وأن المعركة مفتوحة مع هذا الاحتلال الصهيوني وكل أشكال المقاومة مشروعة مع هذا الاحتلال للرد على هذه الجريمة وللدفاع عن القدس والأقصى، المقاومة الشعبية، المقاومة الإفرادية، المقاومة المسلحة.
كما أعلنت الفصائل الحداد بإطلاق صافرات الإنذار وأبواق السيارات الساعة 2 بعد الظهر، ودعت أبناء الضفة المحتلة قاطبة إلى التوجه لنقاط التماس والاشتباك مع العدو، ودعت إلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة المستوطنين في كل مكان.
ما جرى في نابلس ومحاولة إسرائيلية واضحة لتصفية حزب مع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وخصوصا عرين الأسود في نابلس وكتيبة جنين في جنين لكي لا تبقى حالة إجماع وطني، لأن هذه الكتائب تشكل حالة إجماع فيها أبناء الجهاد وأبناء حماس وأبناء فتح وأبناء الشعبية. العدو لا يريد هذا المظهر، هو يريد أن يبقي حالة الفرقة. لذلك ما رأيناه اليوم صباحا من دور لأبناء الأجهزة الأمنية في نابلس، نحن نوجه لهم التحية ونوجه لهم التحية عبر الأقصى لنقول لهم نعم تستحقون التحية من أبناء شعبكم، لكن أنكم أحبطتم جريمة أكبر مما تمت.
دعونا اليوم كفصائل فلسطينية كل أبناء شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر إلى ضرورة الالتحام مع هذا العدو الصهيوني على كل نقاط التماس والمواجهة مع هذا العدو، وضرورة انعقاد غرفة العمليات المشتركة لدعم ومساندة أهلنا اليوم في مدينة نابلس جراء ما يتعرضون له من عدوان صهيوني ممنهج. ونؤكد أن هذه الدماء التي سالت في نابلس لن تمر مرور الكرام، وأن العدو الصهيوني سيدفع الثمن باهظا.
ووجهت الفصائل الفلسطينية باسم الشعب الفلسطيني التحية لأبناء الأجهزة الأمنية في نابلس الذين تصدوا لقوات الاحتلال، داعية السلطة وأبطال الأجهزة الأمنية إلى المزيد من الاشتباكات مع قوات الاحتلال للدفاع عن أبناء شعبهم.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى ملف الأسرى، حيث نفذ أهالي الأسرى اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في غزة، فيما طالبت حركة فتح خلال اعتصام لها في خان يونس الكشف عن مصير الأسير حسن النواجحة. الزميل هشام عسقول والتقرير التالي.
إسناداً ودعماً لقضية الأسرى، يتواصل الحراك الشعبي في كل محافظات الوطن
في محافظة خان يونس طلبت حركة فتح سلطات الاحتلال بالكشف عن مصير الأسير حسن النواجحة الذي اختطفه جنود الاحتلال قبل 3 شهور على إحدى الحواجز العسكرية قرب بيت لحم.
قام قوات الاحتلال الغادرة باعتقاله على مرأى أمه بعينيها حيث ألقي على الأرض.
في مدينة غزة استهجن أهل الأسرى وعشرات المتضامنين خلال الاعتصام الأسبوعي أمام الصليب الأحمر من تقاعس المؤسسات الدولية عن القيام بواجبها الإنساني حيال ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات، مطالبين بالنزاهة في التعامل مع قضية الأسرى.
على الأمم المتحدة أن تعلم بأن باحاتها ومنابرها أصبحت مستباحة من مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين لوثوا هذا المنبر. نحن كفلسطينيين، كأهالي أسرى، كأسرى محررين، كعموم أبناء الشعب الفلسطيني، نريد منابرا دولية نظيفة من الرواية الصهيونية الكاذبة.
ويجسد الأسرى داخل السجون في تصديهم لممارسات الاحتلال القمعية حالة نضالية متجددة دفعت فيها الحركة الأسيرة خيرة أبنائها للتصدي للاحتلال وممارساته اللاإنسانية.
نحن ندعم الأسير الفلسطيني ونقول بأن القيادة الفلسطينية التي أوصلت إلى منصة الأمم المتحدة قضية ناصر أبو حميد وبقية أسرانا وأسيرتنا قضية جديرة بالاهتمام من الكل الفلسطيني، والوقوف والتضامن المستمر وتفعيل الفعاليات هي الحاجة المعنوية التي يستشعر بها الأسير الفلسطيني.
سياسة الاحتلال في التعامل مع قضية الأسرى هي سياسة قائمة على تجريم النضال الفلسطيني، سياسة تثبت كل يوم بفشل هذا الاحتلال من كسر عزيمة وإرادة شعبنا.
نبقى في ملف الأسرى، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية إن عدد الفلسطينيات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ عام 67 بلغ نحو 17,000 معتقلة. تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة هدى جبارين.
في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يوافق 26 من تشرين أول من كل عام، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن عدد الفلسطينيات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ عام 67 بلغ نحو 17,000 معتقلة. وأوضحت الهيئة أن عدد الأسيرات حاليا في سجون الاحتلال بلغ 30 أسيرة بينهن أسيرتان قيد الاعتقال الإداري، وبينت أن العام الماضي والعام الحالي شهد أكبر نسبة اعتقالات في صفوف النساء من محافظة القدس بنسبة 45%. وأشارت الهيئة إلى أن 17 أسيرة صدرت بحقهن أحكام أعلاهن حكما الأسيرتان شروق دويات وشتيلة أبو عياد 16 عاما، والأسيرتان عائشة الأفغاني وميسون الجبالي 15 عاما. هذا إضافة إلى وجود 6 أسيرات جريحات أخطرهن حالة الأسيرة إسراء جعبيس من القدس والمحكومة 11 عاما، فهي مصابة بحروق شديدة في جسدها سببت لها تشوهات وبحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية. كذلك ارتقت أسيرتان خلال احتجازهما داخل سجون الاحتلال، وهما الأسيرة سعدية فرج الله من بلدة إذن غرب الخليل والأسيرة فاطمة تقاطق من بيت لحم، والتي اعتقلت بعد إصابتها برصاص الاحتلال.
إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
تريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.
Thank you.
كول دافيد كولها إمت هتسيدك فيها شلوم مش الدير التخنيوتا